هذا مختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف. وصح ورد شيء ورد في المرفوع هو حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا رواه الإمام أحمد وسنده قوي. أما حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، فهذا أيضا معلول، والذي قبله هو المحفوظ. له يدل على هذا، وتحدثنا عنه الحقيقة قبل يومين، وقلنا هذا أيضا مأثور عن طائف من الصحابة. ذكرنا شرطين: الشرط الأول أن يقرأ بكلام معروف، بكلام الله شيء معروف. الأمر الثاني لا يترتب عليه مفسدة، أحيانا قد يتعلق المسلم بالكافر وهذا مفسدة محققة، بالتالي إذا وجد هذا يجب النهي عن هذا. لكن كان هناك أهل ذمة تحت سطوة قبضة المسلمين، تحت تصرفهم، وما في ضرر واضح، أما لا يختلف الوضع. الشيخ ابن جرير جيد، على خلاص سؤال مهم متعلقا بعلم الرجال، وأحيانا نبحث عن راوي ولا نجد له ترجمة، ولا نجد أحد من المتقدمين تحدث عنه، وهذا يكثر في طبقة المتأخرين كشيوخ ابن جرير أحيانا، كالمثنى مثلا، وكآخرين من جاء بعد ابن جرير. ماذا نحكم على هؤلاء الرواه إذا تتبعنا واستقرأنا وفتشنا وبحثنا؟ هل نحكم على هذا الراوي بأنه مجهول ويعني أنه ضعيف، أم أن هذا الراوي ممكن أن نعطيه حكما آخر؟ الصحيح في هذه المسألة التفصيل. إذا لم نجد ترجمة راو لا يعني أنه ضعيف، ولا يعني أنه مجهول مطلقا. نتتبع في ذلك عدة أمور وهي ممكنة ولا تتعذر. الأمر الأول أن نجمع من روى عنه، أن نجمع من روى عنه، فإذا تفرد عنه ثقة ننظر في هذا الثقة، هل هو ممن يروي عن الضعفاء والمجاهيل، أم ممن يقتصر في الرواية على الثقات؟ إذا كان لا يروي إلا عن الثقات فإن هذا يعني أن شيخه ثقة، كما قال أبو داود: شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات. مع أن الطائفة من شيوخ حريز بن عثمان لم يترجم لهم ولم يوثقوا، فهذا نستصحب هذا القول ما لم يتبين الأمر الثاني الذي سأذكره. الأمر الثاني أن يستقيم مرويه، الأمر الثاني أن يستقيم مرويه، وبالتالي ننظر المتن وننظر استقامة المتن، فإن المتن إذا ما استقام ما نقبل رواية هذا الراوي، خاصة الذين لم يوثقوا أحيانا يأتون بأحاديث طويلة أو بتفردات في الأصول، فهذه علامة على ضعفهم وقلة ضبطهم. الأمر الثالث ننظر مدى المخالفة وننظر حديث هذا الراوي في الجملة، ولا نحكم على الراوي بمجرد حديث، بل ننظر في كل أحاديثه هل هي مستقيمة وموافقة لحديث الثقات، أم أن رواية أم أن حديث هذا الراوي غير مستقيمة. وهذا أيضا في المختلفين من الرواة، تنظر في حديث الراوي، أحيانا تقرأ ترجمة راوي ترى أن العلماء مختلفون فيه، هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف، ولا يتبين أمره إلا بدراسة حديثه. من ذلك شارب بن حوجب اللي يقرأ في الحقيقة تهذيب الكمال مثلا وينظر كلام العلماء فيه، قد يقع في ذهنه أنه ثقة، لأن معظم من نقل عنه في تهذيب الكمال التوثيق، ونقل عن ضعف الضعف، لأن طريقة هؤلاء الأئمة حين يحكون كلام العلماء الآخرين يحكون كلام النظري، ما يحكون كلام العملي. أحيانا يذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب نقولات عملية، كي يقول بعض المحدثين نظرت في أحاديثه، وأحيانا يقول مثلا لو حديث فلان اضطرب فيه، وهذا أمر عملي. فأنت ما تعزل الأمر العملي عن الأمر النظري، بل تضيف هذا إلى هذا. فلذلك حين تنظر في أحد الشهر بن حوشب تضع له دراسة خاصة، لا يختلف شك أنه الرجل صاحب اضطراب ومنكر، ولا يمكن قبول حديثه بحال. لكن حين تنظر الأمر النظري يختلف الوضع، فهو يضطرب الحديث، تبعت حديثه يضطرب خاصة إذا روى عن أم سلمة أو عن عبد الرحمن بن غن. فمن ذلك حديث التهليل عشرة دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب، اضطرب في هذا الحديث لما لو جاء عن رجل أحسن منه حالا ما قبل، فهو رواه مرة عن أم سلمة قالت وثان رجلي، وقال مرة عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر، وهذا عند الترمذي وصححه، وقال مرة عن معاذ، وقال مرة عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحبة عبد الرحمن بن غنم خلاف. فهذا الاختلاف ما يحتمل، الطريق واحد، ولا يحتمل من مثل شهر بن حوجب مرة يقول عن عبد الرحمن بن غنم، مرة يقول ابن غنم عن معاذ، مرة يقول ابن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقول ابن غنم عن أبي ذر، مرة يقول عن أم سلمة مباشرة. فهذا لا يختلف ولا يحتمل ولا يصح يقال لعله روى على كل هذه الوجوه. هذا يحتمل من الزهري ومن سفيان ومن شعبة ومن أبي خيثمة زهير بن معاوية ومن أمثال هؤلاء حفاظ الأكابر. أما من مثل شهر فهذا لا يحتمل. ومن ثم قال الإمام أحمد رحمه تعالى شهر بن حوشب مضطرب الحديث، وهذا واضح، هذا الأمر العملي فيه. إذا تنظر حديثا عمليا ترى أنه مضطرب الحديث. فلذلك حين ننظر لحديث المثنى الشيخ ابن جرير هذا مجهول، ثنى شيخ ابن جرير هذا مجهول. وهل المجهول دائما يكون ضعيفا؟ الجواب لا، خلاف لما استقر في كلام المتأخرين حين يذكرون أسباب الطعن يقول الجهالة، وهم يقسمون الجهالة إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. بينما هذا التقسيم جهالة عين وجهالة حال لا أصل لها في كلام الأوائل، لأنهم من اصطلاحات المتأخرين. فالمجهول قد يرد وقد يقبل، ولذلك أحيانا تقول ترى في كلام أبي حاتم يذكر الصحابي يقول مجهول، أحيانا أبو حاتم يذكر الصحابي ويقول عنه بأنه مجهول. هم لا يقصدون بالجهالة الضعف، يعني يذكرون الجهالة لمعنى آخر، فما الجهالة لا تلازم الضعف، وإن كان الغالب يطلق لفظ الجهالة بمعنى أنه غير معروف، ولكن هذا ليس بلازم. فإن الطائف من العلماء يقول إذا روى عن المجهول ثقة أو ثقتان فأكثر ولا يعرفان بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل فإن جهالته ترتفع. الأخ يقول بعض المتأخرين يفرق بين لفظ الإلهية وبين لفظ الألوهية، وهل قال أحد من المتقدمين بالتفريق بينهما؟ المتقدمون رحمه الله لا يفرقون بين هذا اللفظ وبين هذا اللفظ، ومقصود بذلك توحيد العبادة الذي بعث الله جل وعلا به رسله وأنزل في على ذلك كتبه. واللفظ حتى اللغة حتى الاشتقاق أيضا لا يختلف أن تقول لفظ الإلهية أو أن تقول لفظ الألوهية. ومثل ما علماء حين يقول لفظ الإلهية حين يقول لفظ الألوهية، وإن كان لفظ الألوهية قد يكون أبعد من الاحتمالات الواردة على لفظ الإلهية، وتبحث المعنى هما واحد. ومن ثم لم يكن الأوائل يفرقون بين هذا وبين ذاك، ولكن منهم من يقول توحيد العبادة، توحيد العبادة ما يقول توحيد الإلهية. والمقصود بهذا الإلهية والألوهية توحيد العبادة المعنى واحد، هو توحيد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. حكم التجويد. الأخ يسأل سؤالين. السؤال الحديث الوارد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يغزو 70,000 من ولد إسحاق، هكذا جاء في مسلم وفي جميع النسخ، لكن الطائفة من العلم قالوا لعل الصواب من بني إسماعيل وليس من بني إسحاق، وهذا ذكروا احتمالا ولمعان، ولكن النسخ في صحيح الإمام مسلم تواترت على أن اللفظ هو من بني إسحاق وليس من بني إسماعيل. ومن حيث المعنى فلا شيء يدفعه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وذكر أن الناس يفرون عنه إلى الجبال قيل له يا رسول الله وأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل، وهذا رواه مسلم في صحيحه، وهذا يؤيد اللفظ الآخر أنهم من بني إسحاق، أنهم من بني إسحاق، لذلك هذا اللفظ حتى الإسناد هو الأقرب إلى الصحة. أما من حيث التجويد وإحكام الفقهاء يقولون مثلا التجويد فرض كفاية، ومن لم يقم منه مستحب، ويقصدون بذلك ضبط الإعراب وحسن النطق، ولا يقصد بذلك التجويد المصطلح عليه عند المتأخرين من التقعر في إخراج الألفاظ، ولا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا كما في حديث أنس في حديث أم سلمة فغير ذلك من الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، خرج البخاري في صحيحه، والمقصود من لم يحسن صوته بالقرآن، والله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا. فضبط المد المتصل والمنفصل والإظهار والإخفاء والإدغام هذا أمر محمود، ولا أعلم أحد من العلماء نهى عن هذا القدر، ولكن ذكر ابن قتيبة رحمه الله أن التقاعر في إخراج الحروف بأن هذا بدعة ولا أصل له، كذلك أشار إلى هذا شيخ الإسلام بأن هذا يشغل عن التدبر ويشغل عن فهم القرآن وعن معرفة القرآن وعن ما هو أهم وأولى، وذلك نهى عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر غير واحد من العلماء بأن هذا لم يكن معروفا عن الأوائل وإنما هذا احدثه الأواخر. أما قول من قال بأن التجويد على وجه معروف في العصر الحاضر مروي بالأسانيد هذا غير صحيح، وين هذه الأسانيد؟ وكل أسانيد يعرف المحدثون ليست بأسانيد، كل أسانيد يعرف المحدثون ليست بأسانيد، الأسانيد هي أسانيد المحدثين وليست أسانيد غيرهم، ثم توزع إلى أسانيد الآخرين توضع فيه على طرق وأساليب آل الحديث، فما صح من ذلك قبل وما لم يصح من ذلك رد على صاحبه. فعلى هذا التجويد نوعان، نوع يرتبط بتحسين القراءة وبضبط القراءة وبتحسين ضبط الصوت فهذا مستحب، لأنه لا يتم الترتيل الحسن والتغني بالقرآن على وجه المطلوب إلا بضبط هذه الأشياء، وهذا يؤدي إلى حسن الصوت. النوع الثاني اللي فيه تقعر في عناية بمخارج الحروف بما يشغل عن مهوان فهذا هو الذي ذم ابن قتيبة وابن تيمية وجماعة. قد جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد الصحابة يقرؤون وفيما العربي والأعجمي، تعرف قراءة الأعجمي أن تكون على وجه المطلوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن، اقرأوا فكل حسن وسيأتي أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلون ولا يتأجلون، وهذا إسناده صحيح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هؤلاء وقراءة هؤلاء وقد اقرأوا فكل حسب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع عوائق بين الناس وبين فهم القرآن كما موجود الآن. أحيانا تضع عوائق، الإنسان يرى طريقة للتجويد وتقعر وتقرأ على قاري أحيانا كما أعرف أحد طلبة العلم من الضابطين للتجويد، أراد أن يختبر عن التجويد، ذهب إلى قاري في المدينة قبل فترة فقال لي نقرأ عليك، يظنه من المبتدئين، هو كان أضبط من المقري هذا، لكن بلغ أن بعض الناس أو بعض القراء دائما يحاول أن يضيف إلى نفسه ما ليس عند الآخرين، تقرأ عليه يرد حتى يثبت أنه هو المقدم في هذا الشيء، وهذا موجود في الحقيقة الأمر عند القراء، القراء دائما يخطى الآخر، فقرأ عليه، فأول ما قال الحمد لله رب العالمين رد عليه، أول ما قال الحمد لله رب العالمين رد عليه، فتجاوب معه، ثم قال الرحمن ما تركه يمشي حتى في القراءة، مع أن هذا ضبط من المقري هذا. الأخ هذا قال أعرف الحمد لله رب العالمين، غضب عليه. قال أعرف الحمد لله رب العالمين، فما عرف كيف يعرف المقري هذا، فغضب عليه فأخبره يعني ما أتيت أدب حقيقة تعلم عندك، إنما أريد أنتم وضعتم عوائق بين الناس وبين قراءة القرآن. إذا جاء الرجل، إذا كنت تعلم أنه لو كنت تعلم من الأصل أني ضابط لقراءة السبع وضابط للقرآن وأحفظ منك القرآن وأستطيع أن أعرف القرآن من أول إلى آخره ما ردت علي، لكن حين لم تعلم أمري جعلت ترد. فعرف هذه النقطة موجودة في الحقيقة عند القراء، حين ما أعرف يعرف أنك تعرف ما يرد عليه، حين لا يعرف ما يعرف عنك شيء لا بد يرد. فهم يضعون في الحقيقة عوائق بين الناس وبين فهم القرآن وضبط القرآن ولا يمشون له شيئا، بينما النبي في هذا الحديث الصحيح قال اقرأ فكل حسن، مع أن الحديث فيه العربي وفيه الأعجم، الإنسان لا يضع بين الناس وبين فهم القرآن وضبط القرآن عوائق، حيث لازم يضع أنه لابد يرد أو لابد يؤتى بالقرآن على هذا الوجه، إذا ما أتبع على الوجه ما في قراءة ولا في تعليم ولا في قرآن. ما هو؟ أولا حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتليها، والحديث هذا الحديث من الحديث المختلف فيها في صحيح الإمام مسلم، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه طعن في هذا الخبر، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد ذهب أبو محمد بن حزم في المحلى إلى أنه للتحريم، وذهب إلى أبعد من هذا قال من تختم بالسبابة أو بالتي تليها وصلى بطلت صلاته، وهذا عنده أو هذا لأن النهي عنده يقتضي الفساد، ويشدد في هذا الموضوع، وأن كل نهي يرتكب الإنسان في صلاته أو في عبادته فأنه يقتضي، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق المخلوق، فلا يفرق بين هذا وبين هذا، يحكم على كل شيء بأنه يقتضي الفساد، وهذا المذهب في نظر، وهذا المذهب في نظر، وكل من قال بأن النهي يقتضي الفساد ولا في حق الله الطرف، حتى شيخ الإسلام رحمه الله لما ذهب إلى هذا المذهب بأن النهي يقتضي الفساد ولكن في حقوق الله لا في حقوق المخلوق، ورد على ابن حزم في تعميمه، هو نفس الشيخ ما استطاع أن يطرد في هذه المسألة، وهذا أشياء كثيرة من النواهي كنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، ما قال ابن تيمية بالبطلان، مع أنه في شرح العمدة التزم هذا المذهب، يقول لو توضأ بنا ذاب بطل وضوء، لو ذبح بمدية ذاب لم تحل ذبيحته، لكن بعد في آخر حياته ما التزم هذا المذهب، ولا أظن الشيخ يقول بأن من لبس الخاتم في السبابة أو في التي تليها بطلت صلاته، ولا أن من لبس عمامة بطل من حرير بطلت صلاته، ولذلك الصواب في هذه القضية أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إن أتى التحريم في نفس العمل أو تعلق بشرط من شروطه، أما إذا مات التحريم في نفس العمل ولا تعلق بشرط من الشروط فالصواب أن العبادة صحيحة كالسؤال المسؤول عنه، على هذا ينهى عن التختم بالسبابة والتي تليها، ولو أن رجلا خالف وتختم ثم صلى بذلك الصلاة صحيحة، كذلك نهى رسول الله عن لبس الحرير للرجال، لو أن رجل خالف وعصى الله ولبس عمامة حرير، نقول بأن الصلاة صحيحة، نقول بأن الصلاة صحيحة، لأن هذا ما عاد أن التحريم لنفس العمل ولا عاد إلى شرط من الشروط. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحرير في الصلاة ثم أتى رجل ولبس الحرير في الصلاة، ماذا نقول في هذه الحالة؟ التحريم عاد إلى نفس العمل. ولذلك لو أن رجلا ستر عورته بثوب حرير نقول الصلاة باطلة، لأن هذا عاد إلى شرط من الشروط. ستر العورة شرط من شرط الصلاة، ستر عورته بشيء محرم. ومثلما لو أن رجلا الآن توضأ بإناء ذهب، ماذا نقول؟ هل يبطل وضوء أم لا يبطل؟ توضأ بمحرم، أعطي دليل أن هذا محرم، وأنا نهينا النبي عن الاستخدام، أعطي دليل. لحظة نمشي معك حبة حبة كما تقول العامة، أعطي دليل أن النبي نهى عن الوضوء أو عن استعمال أواني الذهب والفضة، أعطي دليل أصلا. الأخ يقول في حديث لكن ما أحفظه، هل في حديث؟ هل نقدر نحفظ حديث أن النبي نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا؟ لا ما في حديث، لكن تستقر في ذلك القياس الذي صاغه الفقهاء على حديث حذيفة في الصحيحين، لا تشرب في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا كسافين لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أن منها عن الأكل والشرب ويكون النهي عن الوضوء. لما وقياس قالوا يدل هذا على المنع من سائر وجوب الاستعمالات. إذا قلنا ينهى عن سائر وجوب الاستعمالات، أين أن الوضوء يفقد؟ هنا النقطة الأولى ما اتفقنا عليها، هي خلاف في من قال أن هذا ليس بصحيح، ودل على ذلك أن مسألة من راوية الحديث وخبره في الصحيح كان لا جلجل من فضة، فلو فهمت العموم ما كان لا جلجل من فضة كانت تستعمل هذا، وهي أدرى بما روت، خاصة أن المسألة من الفقهات ومن أهل العقل والنظر والفهم، ويدرى بما روت. ترجع القول ولا أنه نواصل؟ ما المانع؟ أعطي الأصل نمشي عليه، تقول ما نهي عنه، ما هو الدليل على المنهي عنه حتى نصل إلى قضية أن الوضوء في آنة الذهب باطل؟ أن تقول الوضوء في آنة الذهب باطل، وهذا يقول فقهاء الحنابلة، لكن أعطي دليل على أصل أنه منهي عنه حتى أمشي. إذا قلنا أنه منهي عنه ننظر أيضا هل أتت لنفس العمل أم لا؟ أدري. طيب إذا قلنا، خلنا نواصل، إذا قلنا بأن النهي هنا المحرم على القياس الذهاب لطائفة من العلماء، حنا قلنا أن التحريم في نفس العمل، هل عاد نفس العمل؟ هل من شروط الوضوء أن يكون الإناء مباحا؟ هل من شروط الوضوء أن يكون الإناء مباحا؟ وهل هناك فرق بين أن الرجل يتوضى بإناء ذهب أو أن الرجل يغسل ماء ويتوضى به؟ ما الفرق بين الصورتين؟ ما اسمك؟ صالح. أخ صالح، ما الفرق بين غصب الماء، رجل غصب ماء وتوضى به، وبين رجل توضى بآنية ذهب، هل في فرق؟ حتى على المذاهب الأخرى ما هو فرق بين اللي تراه؟ لا، حتى على المذاهب الأخرى، حتى نمشي على أصول، كل الرجل يمشي على أصول ولا وقت أحسن من كل الرجل ما عنده أصول ولا وصاب، حيال الإنسان ما عنده اضطراد يمشي على غير أصول، مرة كذا مرة كذا تتناقض في النهاية، يأتي رجل ما فرق بين هذا، ما عنده أصول ما يمشي على أصول، هو ما يمشي على أصول، هو هذا رآه كذا وهذا رآه كذا، نريد من هذا الأصول. نعم، هذا الأصول كله محرم، هذا رأي جماهير العلم، لكن من هذا التطبيق هل هناك فرق بين الوضوء بإناء محرم أو الوضوء بإناء بماء مغصوب؟ نعم، لو أن رجل غصب ماء وتوضأ يصح وضوءه؟ يصح يا معاذ؟ مذهب أحمد يصح، مذهب أحمد يصح لا في هذا ولا في هذا، مذهب أحمد أحمد محمد لا يصح لا هذا ولا هذا، لكن هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ نعم صحيح، في فرق، أن الماء أليس الماء من شروط الوضوء؟ قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتوضأ فتيمموا. الماء شرط الوضوء بلا نزاع، ما في خلاف. لو أن رجل عنده ماء وعنده تراب وعدل للتراب دون الماء بلا عذر، هل يصح تيممه؟ لا يصح بالإجماع. إذا شرط الماء، الماء شرط الوضوء. لكي تغسل بماء حقوق الآخرين وتصلي في المغتصب، يعني هذا هنا عاد التحريم من نفس العمل. لكن الإناء هل هو شرط الوضوء؟ ليس شرط الوضوء. صعده توضأت في تراب أو رجل يمسك بيديه أو في غير ذلك، المقصود أي وضوء. لو نزل من السماء استطعت أن تتوضأ به صح ذلك، فذلك في فرق بينهما. أما من حيث البطلان فالصواب أن من توضأ في آنة الذهب والفضة ولو قلنا بالتحريم فإنه يصح وضوءه، لأن هذا ما يعود لا التحريم ولا لنفس العمل. نعم. إذا أصلا أنا ما أرد النهي مطلقا، ما في نهي، ما علي دليل أن بناء بالنسبة لمسألة الأواني ما في دليل، أو بالنسبة لتقصد التختم، التختم فحديث عام يشمل الرجال يشمل النساء، والله قول بالتحريم هو الأصل، لأن عندنا قاعدة ما يمكن نخرج عنها إلا بدليل، وهي أن الأصل في النهي التحريم، هذا الأصل في النهي. نعم. الإيماء بالركوع والسجود للمقصد العاجز اللي صلى على الكرسي مثلا، هل يوم إيماء برأسه أو بظهره؟ جيد. صلاة العاجز إنسان يصلي جالسا أو يصلي على كرسي، وأن ترى العامة اليوم كثير من الخلق حرك ظهره وينحني بظهره، ثم إذا أراد يسجد جعل السجود أخفض، أحيانا ينزل للسجود لكن الركوع ما يستطيع ذلك. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يرى أن من صلى قاعدا صلى على كرسي أو على غيره فإنه يومئ برأسه إيماء، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عمر، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، فإنه يحني ظهره كما أن الطائفة من الناس ويصلي على السيارة ترى أحيانا يحني ظهره، أحيانا يسجد على دابة السيارة، هذا لا أصل له. فأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي على راحلته كان يومئ برأسه، وهذا في البخاري، كان يومئ برأسه، وهذا في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لصلاة المريض ففيها خلاف، المذهب الأول قلنا قول ابن عمر أن يومئ برأسه، وهذا قول كثير من أئمة السلف وقول الحنابلة وغيرهم، وذهب طائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم إلى أنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الدليل عام ولا يمكن الاحتجاج به على هذه المسألة الجزئية، لأن المقصود أتوا منه ما استطعتم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه ما هو الذي روى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، والآن يفتي بأن الرجل صلى من أهل الأعذار بأنه يومئ إماء. وأما حديث جابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرأى يصلي على وسادة فطرها، هذا الخبر معلول والصواب وقف على جابر بن عبد الله، وهذا دليل على ما يشرع للرجل أن يرفع شيئا، إذا كان يصلي جالسا يضع أمام مركاه حتى يسجد عليها أو يضع وسائد، هذا لا يشرع. كذلك طبق من الناس اليوم من أهل الأعذار إذا أراد يسجد وضع يديه على الأرض، وإذا أراد يركع وضع يديه على فخذيه، يقول هكذا إذا أراد يسجد وضع يديه على الأرض، وهذا غلط، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وعند أبي داود أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا لم يسجد الوجه فلا تسجد اليدان، رواه أبو داود في سننه. وهذا قد سجد بيديه دون وجهه وهذا غلط، وهذا قد سجد بيديه دون وجهه وهذا غلط. فإذا لم يسجد الوجه فلا تسجد اليدان، وإذا سجد الوجه فلتسجد اليدان. وعلى هذا ملخص القول أن أهل الأعذار من الذين يصلون على الكراسي أو على الأرض يؤمنون إماء برؤوسهم، يؤمنون إماء برؤوسهم ولا حاجة إلى تحريك الظهر. هذا هي كذا صلاة المعذور وهكذا صلاة المريض، لأنه لا دليل على تحريك الظهر. نعم. الأخ يقول ما صحة حديث أن الله جل وعلا يمكن للدولة العادلة وإن كانت كافرة ويبيد الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة؟ أولا هذا ليس بحديث، ولا قال أحد من العلماء أصلا بأنه حديث، إنما ذكر شيخ الإسلام. وأيضا أحيانا يعززون الناس إلى ابن تيمية، وهذا ليس من قول ابن تيمية، إن ابن تيمية حين ذكر في الفتاوى قال ويقال، وهذا من الأمانة، وهذا من الأمانة أن الإنسان يحكي القول عن غيره، وهذا من بركة العلم أن من سمع فائدة ينسبها إلى صاحبها حتى يبارك الله جل وعلا في علمه. الأمر الثاني أنه لا يعرف لهذه المقولة قائل معين، توارثها العلماء رحمه الله تعالى، نقلت عن عدد كبير، لكن لا يعرف أول من قالها وأول من صدرت عنه، لما جاءت عن جماعة من العلماء والعلماء يتوارثونها. ثالثا المعنى صحيح، المعنى صحيح، فإن بالعدل تقوم السماوات والأرض، والعدل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه أهل الأرض، والظلم يبغضه الله يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع على بغضه أهل الأرض. نعم. نعم. كف الشمال في الصلاة. نعم. نعم ماذا؟ مس الدبر. قصدك يعني هل مس الدبر ينقض الوضوء؟ جيد. في سؤالان الآن، السؤال الأول ما حكم كف الشماغ؟ هذا موجود بكثرة، يصلي هكذا، إذا أراد يصلي قال هكذا. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا كف شعرا ولا ثوبا. وفي صحيح مسلم النبي عباس رأى رجلا يصلي معقوص الشعر فجعل يحل في الصلاة، فغضب الرجل عليه، فلما سلم قال مالك؟ فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، سكت الرجل. ولكن هذا كل شيء بحسبه، يسمع أن هذا في كل شيء، ما هذا كل شيء بحسبه. وعلى هذا الذي من عادته أن يضع الشماغ هكذا أو الغترة هكذا، إذا كان في الصلاة لا يقول هكذا، أما من عادته هكذا دائما يقول هكذا، فهذا لا ننهى أن يفعل ذلك في الصلاة لأنه ما كفى شيئا. أما الأكمام عادة لك ما تكون هكذا الأكمام، فلو أن رجلا أراد توضأ قال هكذا ثم توضأ دخل أراد يدخل في الصلاة نأمر بحلها، لأنه ليس من عادته يفعل هكذا. إذا ترجع الشيء إلى ما هو يعرف عن هذا الشيء، ما يعرف عن هذا الشيء، فبالتالي لا كف شعرا ولا ثوبا، اللي من عادة الشيء أنه يكف يكف ولا إشكال فيه، أما ما ليس من الشيء أنه يكف فلا يكف، وليس ينهى عنه ذلك في الصلاة. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن هذا محرم ولا تبطل الصلاة به. المذهب الثاني أن هذا محرم وتبطل الصلاة به. المذهب الثالث أن هذا مكروه، وهذا مذهب جماهير العلماء، أنه مكروه وهذا مذهب جماهير العلماء. أما السؤال الثاني المتعلق بمسح حلقة الدبر هل ينقض الوضوء؟ في الباب حديث كثيرة، حديث بسرة عند الخمسة لما استذكر، والمقصود بالذكر هنا الصلب، ليس المقصود به حلقة الدبر. جاء عند ابن ماجه وغير حديث من حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، ورجال الثقات ظاهر إسناد الصحة، ولكن علّه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والفرج اسم للمخرجين، الفرج اسم للمخرجين. وعلى هذا الحديث من مس ذكره أو مس حلقة دبره فليتوضأ، لأن الفرج اسم للمخرجين، ولكن هذا الحديث لا يعتمد عليه. وجاء أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نحو حديث أم حبيبة. حقيقة أنه لا يصح في لفظة الفرج شيء، كل الحديث الواردة في لفظة الفرج معلولة. وعلى هذا يختصر في الحكم على مس الذكر لا على مس حلقة الدبر، وهذه مسألة خلاف. ما حكمه الوضوء من مس الذكر؟ في ثلاثة مذاهب ترى على عجل وقت بها. المذهب الأول أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، وهذا صح المذاهب وقول أكثر الصحابة والتابعين، وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. المذهب الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا قد قال به أحمد في رواية، وهو آخر الأمرين عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن في آخر حياته ذهب إلى هذا، وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. يستدلون بحديث قيس بن طلق قيل يا رسول الله رجل مس الذكر قال وضعة منك، ولكن هذا الخبر معلول، لأن قيسا قد اختلف فيه، ولا يقبل تفرد في هذا، وقد وثقه ابن معين، ولكن تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة. قال الشافعي سألنا عنه فلم نجد أحدا يعرفه. وقد ذكر البخاري رحمه الله لأن حديث بسرة أصح من حديث قيس بن طلق عن أبيه. المذهب الثالث التفصيل، وأن من مس ذكره في شهوة انتقض وضوءه، ومن مس ذكره بغير شهوة لم ينتقض وضوءه، وهذا مذهب مالك، وهذا مذهب مالك. وهؤلاء المالكية يجمعون بين النصين، حملوا حديث بسرة على من مس ذكره بشهوة، وحملوا حديث قيس بن طلق عن أبي على من مس ذكره بغير شهوة، وهم يقولون بأن مس الذكر بشهوة مظنة للخروج. وضع ظهر الأقوال وأصح القول الأول، وأن مس الذكر انتقض وضوءه، وهذا ثابت عن سعد بن وقاص وعن ابن عمر، والحديث المتقدم قوي وأصح من حديث طلق، وهذا أحوط، ولأن حديث طلق مبخل للأصل، وحديث بسرة ناقل عن الأصل، والأصليون يقدمون الناقل على المبقي، الأصليون يقدمون الناقل على المبقي. الأصل أن الذكر بمنزلة فخذ، ولا فرق بين تمس ذكرك بيدك أو يمس ذكرك فخذك، فجاء الناقل من مس ذكره فل يتوضأ.
فلا هذا
نعم، لا الكلام كله إذا كان يمس ذكره بلا حائل، أما إذا مس ذكره بحائل سواء كان بشاوة أو بغير شاوة لا يضر ولا ينتقض وضوء على جميع هذه الأقوال.